الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس مندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال الراوي: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا. أخرجه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في الوقف. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث والباب في سياق ذكره لأحكام الوصية، فهذا الباب ضمن كتاب الوصية، فهو لم يرد عموم أحكام الوقف، ولكنه كأنه يقول: ومن أحكام الوصية أن بعض أحكام الوقف يدخل فيها. فقال: باب الوقف، أي هذا مدخل في معرفة الوقف. وأصل الوقف مأخوذ معناه من الحبس، وهو في الشرع وفي اصطلاح أهل العلم حبس على وجه مشروع، وهو حبس مال في باب من أبواب الخير والبر على وصف معلوم. وهذا الحبس له أحكام كثيرة يذكرها العلماء في مسائل ومباحث الوقف، ولكن المراد ها هنا علاقة الوقف بالوصية، علاقة الوقف بالوصية، أي يجوز أن يخرج بعض وصيته وقفا، يجوز أن يخرج بعض وصيته وقفا. وهكذا كذلك أن من معاني الوصية الوقف، وأن الوقف لها كذلك أحكام، فإذا كانت أخرجت على وجه الوصية فهي وصية بشروط الوصية، لا تكون لوارث ولا تكون كذلك في أكثر من الثلث، وما مر معنا من أحكام الوصية. وإن كانت على غير معنى الوصية فيجوز أن تكون أكثر من الثلث، لأنها معنى من معاني الصدقة والهبة، ومر معنا قريبا أنه يجوز أن يتصدق الإنسان حال كونه صحيحا بكل ماله، فضلا أن يكون دون ذلك. فقوله رحمه الله: باب الوقف، إشارة إلى مثل هذه المعاني التي سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. وهذا التبويب على ما تقدم، على ما بوي به على صحيح مسلم على شرطه رحمه الله، واللفظ لفظ الحديث ولفظ الإمام البخاري رحمه الله، وقد أخرجه في الموضع المشار إليه في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف. وقد أخرجه رحمه الله من طريق شيخه قتيبة بن سعيد، قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن عون قال: أنباني نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظه. وقد أخرجه الإمام البخاري في مواضع أخرى. وفي الحديث مسائل من أهم هذه المسائل فيه الإشارة إلى التفصيل في أحكام الوقف، فإن الوقف في كونه يتعلق بالوصية تفصيلا، وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث في كتاب الوصية أو الوصايا. فإن من الوقف من يدخل في معنى الوصية، فإذا كان كذلك فيجري عليه شروط الوصية، ومن الوقف ما لا يجري في معنى الوصية، ما لا يأتي في معنى الوصية فلا يجري عليه أحكام الوصية. فإذا كان الأول وهو ما كان من وقف بوصية تكتب تنفذ بعد الموت، أو كذلك بوصية تكون في مرض الموت وصيغتها صيغة الوقف، فهي تجري مجرى الوصية وتجري عليها أحكام الوصية، سواء سماها وصية أو سماها وقفا. حتى لو لم يقل هي وصية، قال أوقفت أرضي الفلانية كذا وكذا، تكون بعد وفاتي لكذا وكذا، فهذه وصية ولو سماها وقفا، فلا يجوز أن تكون أكثر من الثلث، ولا يجوز أن تكون لوارث على ما تقدم في مسائل الوصية أنها لا تكون لوارث بشخصه، وأما إن كانت لوارث بوصفه فيجوز. إذا كانت لوارث بوصفه كونها للفقراء فصار أحد الورثة فقيرا، جاز أن يأخذ ويستفيد من هذا الوقف. وهكذا كذلك سائر أحكام الوصية يجري عليها. وأما إن كانت في غير مرض مخوف ولا مما أمر بها بعد وفاته فهي ليست بوصية، بل هي وقف لا يشترط أن تكون في الثلث، بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك. وقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وعمر رضي الله عنه بشطر ماله، وهذا يكون لمن كان مقتدرا على حقوقه الأخرى. وأما من كان غير مقتدر على الحقوق الأخرى فلا يجوز له أن يخرج كل ماله صدقة ولو كان أراد الصدقة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقوت، والحديث معناه صحيح، بل أصله في الصحيح، وإن كان بعض ألفاظه فيها ضعف لكن معناه صحيح. وفي الحديث كذلك مسائل أخرى غير هاتين المسألتين، ومن أهم هذه المسائل، وإلا في الحديث قد تضمن مسائل كثيرة، فمن أهم هذه المسائل فيه مشروعية الوقف، فقد دل على مشروعية الوقف أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ومنها هذا الحديث، ويذكره العلماء في كتاب الوقف من كتب الفقه والحديث لتناوله على أحكام كثيرة من أحكام الوقف، ويذكر هذا إن شاء الله في موضعه وفي مكانه الذي يأتي له. وفيه من المسائل كذلك فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن فضائلهم مبادرتهم في أبواب الخيرات ومسارعتهم في أنواع البر والصدقات، فكان الصحابة رضي الله عنهم سباقون في الخير، مع أنهم كانوا في فقر وفاقة وشدة، إلا أنهم رضي الله عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطلبون البر بالنفقة بأحب ما يملكون رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر الذي خرج يوما من بيته جائعا فوجد قد سبقه في الخروج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما أخرجهم إلا الجوع، ما وجدوا شيئا يأكلون في بيوتهم، ومع ذلك انظروا أصاب أرضا بخيبر هي من أحب ماله وأطيبه، فتصدق به رضي الله عنه يبتغي بذلك وجه الله. وفيه من المسائل كذلك فضل التصدق بأحب المال، كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال عمر رضي الله عنه: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. وهذا حال المؤمن، كلما قوي إيمانه كلما كثر بره وخيره. ومن ذلك أنه يتصدق بأنفس ما يملك. وهكذا كذلك فيه من المسائل سؤال أهل العلم والرجوع إليهم حتى ولو كان في الخير والبر، فإن العاطفة وحدها لا تكفي في الوصول إلى ما يحبه الله ويرضاه. فإذا كان مثل عمر رضي الله عنه يسأل، فكيف بغيره ممن هو دونه؟ هذا عمر الذي كان أحد خيار الصحابة وأولهم فضلا وسبقا، ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهو شيخ أهل الجنة كما صح عنه وحسنه العلامة الألباني، فهو أبو بكر رضي الله عنهما وأحد الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين. ولا يخفى فضل عمر وسابقته في العلم والفضل والإيمان، ومع ذلك سأل رضي الله عنه أرضاه. اليوم كم من المسلمين ممن يحب الخير ويريده يتصدق بصدقات وما فكر يوما أن يسأل أهل العلم، لو لم يكن أخي المسلم إلا أن تستنير بأهل العلم أن تضع صدقتك في أفضل الصدقات، أن تضعها في أفضل الصدقات وفي أفضل المواضع التي تنتفع بها وينتفع بها الناس، لكان هذا أحسن، أحسن لك وأفضل. فكيف إذا كان ربما رأيك خاطئ تضعها في مواضع تعين على الإثم والعدوان؟ كم من العامة من يريد الخير بجهله يضع وقفه وصدقته على القباب والقبور التي تعبد من دون الله، أو على بعض الزيارات الشركية، أو ربما يتصدق بصدقة في غير محلها، يتصدق أحدهم ربما على بعض النقابات أو على بعض كذلك الأندية أو نحو ذلك، حرمان، ما يستنير بأهل العلم ولا يسأل أهل العلم أين يضع صدقته وأين يضع وقفه. لو أنه سأل أهل العلم لدله أهل العلم أين يضع الصدقة على الوجه الأنفع. فإذا كان مثل عمر رضي الله عنه لم يكتفي بما معه من العلم بل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن سؤاله كان نافعا له بل نافعا للمسلمين، فتبين بهذا السؤال علما كثيرا ومنفعة عظيمة له وللمسلمين. فكذلك أنت أخي المسلم لا تفرح بما معك من العلم وما معك من الحرص على الخير أن تستقل بنفسك، بل احرص على الاستنارة من أهل العلم كما أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم في كل حال من الأحوال، في الفرح وفي كذلك الشدة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه من المسائل كذلك ما فتح الله عز وجل على المؤمنين بعد الشدة من خير، وهذا باب من أبواب الصبر، كيف أن النصر مع الصبر، صبروا فنصرهم الله عز وجل، وهذه سنة الله الشدة التي مرت على الصحابة شدة شديدة، ومع ذلك ما كانوا يتوقعون أن الله جل وعلا سيفتح عليهم بمثل هذا الفتح، حتى ملك الواحد منهم الخير الكثير والأموال الطائلة. فكذلك أنت المسلم إذا مرت بك شدة فاعلم أن الفرج يأتي بعد الكرب، وأن النصر مع الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما عليك في حال الشدة إلا أن تصبر وتلازم ما أمرك الله، وتدعو الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة ما تستعين به على دينك ودنياك، وستجد بإذن الله تعالى الفرج من الله سبحانه وتعالى. فالشدة التي مر بها الصحابة أشد بكثير مما يمر به الناس اليوم، والناس اليوم يلتجئون إلى غير الله ويستخطون قضاء الله وقدره، وكل هذا بضعف إيمانهم ويقينهم بربهم. وإلا فالذي فرج عن الأولين يفرج عن الآخرين، وهو العظيم الكريم سبحانه. فما على الإنسان إلا أن يلازم شريعة الله ويصبر على دين الله، فسيجد بإذن الله الفرج بعد الشدة. وهذا مثال يبين لنا هذا المعنى ويتكرر، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك من المسائل فضيلة الصدقة على الأقربين، وكذلك أن الصدقة كلما كانت جمعت بين الصلة والصدقة، ويكون في أهل الاستحقاق، ففيه كذلك أنها تعطى لأهل الاستحقاق من الأقربين. ومواضع الاستحقاق كثيرة: الفقر والمسكنة، وكذلك اليتم، وكون المرأة أرملة، أو غير ذلك من معاني الحاجة والفاقة التي ينبغي أن يتتبعها المسلم. وإذا تتبعها فليبتدئ بمن؟ بالأقربين. فإذا تتبعها فليبتدئ بالأقربين. وهكذا الإسلام يدعو إلى مثل هذا الخير والبر، وبهذه المعاني التي تجمع الأكمل في هذا الخير والبر. والناس في هذا طرفان ووسط، فبعض الناس يتتبع الأقربين حتى يتصدق على الأغنياء ويعطي غير أهل الاستحقاق، المهم أن يعطي الأقربين، فربما زكاته تخرج إلى قرابته وهم غير مستحقين للزكاة، وهذا خطأ، بل هذا يعتبر من الإثم، لأنه لم يخرج الصدقة، وأعظم من ذلك إن كانت زكاة في غير موضعها. وهكذا بعضهم ربما يعطي المستحقين ويهمش الأقربين، وهذا خطأ. إذا أعطيت المستحقين ابدأ بالأقربين، ابدأ بالأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف. وفيه كذلك من المسائل فضيلة تحبيس أصل الصدقة، فضيلة تحبيس أصل الصدقة، فإن ذلك أدعى لبقائها. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هي الصدقة التي يحبس أصلها، الصدقة التي يحبس أصلها. فإذا أحببت أن تتصدق أيها المسلم فاحرص على أن تتصدق بصدقة تحبس أصلها، ويكون بهذا كذلك حصول منفعتين: خروج الصدقة واستمرارها، حصول الصدقة وخروجها وكذلك استمرارها. فاستمرار الصدقة مطلب حث عليه الشرع، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحبس أصلها. وفيه كذلك أن هذا ليس على وجه الوجوب، وهذا موضع من مواضع حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره أمرا، قال: إن شئت إن شئت حبست أصلها. وهكذا المسلم الحريص على الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام ينتقي مثل هذا الأدب وهذا الخلق ويتتبعه، وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم في قوله، خلق عظيم في قوله، خلق عظيم حتى في سكوته عليه الصلاة والسلام. فسكوته حسن خلق، وكلامه حسن خلق، وكذلك فعاله عليه الصلاة والسلام كلها حسن خلق. وما أحسن أن يتتبع المسلم ليس فقط الحسن بل الأحسن من الأقوال والأفعال، بل وحتى التروك. فالسنة منها ما هو قولي وفعلي، ومنها ما هو تركي. والله عز وجل يقول: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فإن كان هناك حسن وأحسن فقل أحسن، قل الأحسن واحرص على الأحسن. فإذا أمرت أمرا فليكن أمرك فيه من الأدب ما يكون معه اتباع الأحسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وهو السائل، والنبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجيب والمسؤول، ومع ذلك يقول: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وفيه كذلك من المسائل معنى من معاني الوقف وكذلك الصدقة الجارية، فإن الصدقة الجارية والوقف قد تنقطع بعدم القيام عليها والنفقة على من يعمرها. ففي هذا الحديث بيان لمعنى يغفل عنه الكثير من ممن يريد الخير والبر، فيوقف وقف لا يجعل في هذا الوقف نفقة للقائمين عليها، فماذا يكون نهاية الوقف؟ نهايته الانقطاع ونهايته الهلاك. لكن لو جعل لمن يقوم على هذا الوقف نفقة أعمر هذا الوقف، وهكذا ينبغي أن يكون. حتى قال بعض أهل العلم أنه يشرع فعل ذلك ولو لم يأمر به الواقف، لأن هذا من مصلحة الوقف، وهي كذلك فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من معنى حبس أصلها أن يجعل من يقوم على هذا الأصل حتى لا ينتهي. كيف لا ينتهي؟ إذن لابد أحد يخدمه، لابد أحد يعمره. فإذا أعمر هذا الوقف وكان له ناظرا أمينا يعطى من النفقة ما يعان بها على إعمار هذا الوقف، كان هذا سببا في بقاء هذا الأصل واستمرار الصدقة واستمرار الصدقة. وفيه كذلك من المسائل الحث على الاستمرار في الصدقة وإن قلت، فتحبيس الأصل معناه خروج القليل من الصدقة في الحاضر، يرحمك الله، خروج صدقة قليلة في الوقت الحاضر، لكن هو سبب الاستمرار هذه الصدقة، فدل على أن الشرع يحبذ الاستمرار بالصدقة وإن قلت، وهذا أحب من خروجها دفعة واحدة وإن كثرت. فلو سأل سائل أيهما أفضل، أخرج صدقة قليلة مستمرة أم أخرج صدقة كبيرة مرة واحدة؟ الجواب الأول، أخرج صدقة قليلة مستمرة. ولهذا شواهد كثيرة، عمومات وأدلة خاصة، من الخاص هذا ومن العموم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. فاستمرار في العمل مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك من المسائل ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والانتفاع بوصاياه وفتاويه عليه الصلاة والسلام، وفقههم كذلك لمعنى كلام عليه الصلاة والسلام. انظروا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرة، فحققها عمر رضي الله عنه بما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنه وفقه عمر خاصة. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال الراوي: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا. انظر، ما شاء الله، تطبيق واسع وعظيم، وهو في الحقيقة تفصيل لذلكم الكلام اليسير الذي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. فعل ذلك عمر فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عمق فقه الصحابة رضي الله عنهم. اليوم لو قيل مثل هذا الكلام لأحد أهل العلم ممكن ما يحقق ماذا؟ هذا التفصيل الذي فصله عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على عمق فقه الصحابة. فمن عمق فقههم أنهم كانوا يدركون غور كلام النبي عليه الصلاة والسلام ودقة وعمق مقصده عليه الصلاة والسلام. ففهم عمر من مما قاله عليه الصلاة والسلام ألا يباع، وهذا من معنى التحبيس، وألا يوهب وألا يورث، فهذا كله من معاني التحبيس. قال العلماء: وهذه المعاني الثلاثة تتناول ثلاثة أصول. وانظر إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا يباع، قالوا فيه أن من معاني التحبيس إغلاق معنى المبادلة بعوض بكل صورة من الصور، ولو كانت بيعا أو كانت كذلك إجارة أو كانت كذلك يعني وكالة أو غير ذلك، فكل معنى من معاني العوض ينافي التحبيس. كل معنى من معاني العوض، التصرفات التي يكون بعوض، هذا من معاني التحبيس، يعني منافي للتحبيس. وفي قوله لا يوهب، كل معنى من معاني الصدقة بإخراج وكذلك إنفاق أصلها، فهو كذلك منافي لمعاني التحبيس، فلا يوهب ولا يتصدق به كله، ولا كذلك يكون فيه معنى من هذه المعاني التي لا يبقى معها الأصل. وفي قوله ولا يورث فيه معنى ثالث، وهو أنه لا يكون لورثته لا بملك بإرث ولا كذلك بغيره، ولا بغيره، فصار التحبيس في معنى هذه الأصول الثلاثة. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام وتصدق بها، أو قوله وإن شئت تصدقت بها، تناول ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه كل معاني الصدقة، فجعلها عمر أولا في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله. ومعنى الرقاب يعني اعتاقها والإنفاق عليها، والفقراء كذلك، معناه ما يحتاجه الفقير من مأكل، من مشرب، من ملبس، من نفقة يومية أو شهرية، فما يحتاجه الفقير إن كانت هذه الصدقة تغطيه فيعطى منها. وهكذا كذلك في القربى، وكما مر معنا يقدم من القربى أهل الحاجة والاستحقاق، وهكذا كذلك الرقاب، في الرقاب وهم سواء من كان مكاتبا يحتاج إلى عتق، أو كان رقيقا يحتاج إلى نفقة أو علاج أو غير ذلك، أو كذلك كان يحتاج بعد عتقه إلى إعانة على ما يعينه في حياته الجديدة، حياة الحرية والعتق، فكل ذلك يدخل في معنى وفي الرقاب. وفي سبيل الله يدخل فيه الجهاد بالسيف والسنان، والجهاد كذلك بالحجة والبرهان على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه وغيره من أهل العلم. والمقصود أن يتبين من هذا أن من معاني الوقف هذه الأبواب التي ينبغي أن يحرص عليها حتى يستفيد المسلم أين يوضع الوقف وكيف يكون كذلك صرف الوقف. وابن السبيل كذلك، ابن السبيل يتناول معاني كثيرة، يتناول المسافر المنقطع، وكذلك يتناول ذوي الحاجة ممن هو منقطع ولو لم يكن مسافرا، ولو لم يكن مسافرا، حتى أدخل فيهم بعض أهل العلم اللقيط، اللقيط أدخلوه في معنى ابن السبيل فهو من المنقطعين. فكل منقطع يحتاج إلى ما يعان في انقطاعه يدخل في معنى ابن السبيل. ولكن كما تعرفون هذا الباب يعطى إلى أهله الذين هم أهله، ليس كل من قال أنا ابن السبيل كان صادقا، ولا كل من زعم أنه ابن السبيل كان مستحقا، ولا ينبغي أن يعان أهل الباطل على الباطل، بل ينبغي أن يحرص على التفتيش في الصادقين من أهل هذه الصفات. وهكذا الضيف، أن يكون للضيف، وفيه فضيلة الصدقة للضيوف، وكانت هذه سنة موجودة إلى زمن قريب. سبحان الله، كان الآباء والأجداد عندهم حرص على الصدقة والخير والبر على شدة الحالة التي كانوا فيها، وقلة ذات اليد أفضل منا. لو تأمل بعضنا في بعض القرى، ما شاء الله يوقفون بيوتا للضيف، بيوت للضيف، يعرفون حال الناس وضعفهم وقلة ذات اليد فيتعاونون. ضيف الرجل يعتبر ضيف للقرية كلها، ضيف للقرية، ما شاء الله يتعاون أهل القرية في إكرام الضيف، فيجعلون هناك بيت، وبعضهم يوقف شيء في المزرعة، وبعضهم يوقف كذلك شاة أو شاتين للضيف. فإذا جاء الضيف عند الفقير، سبحان الله، ما يعجز، يجد من يعينه على ذلك. اذهب إلى شاة فلان، عندنا اليوم ضيف، فيذهبون إلى شاة فلان ويأتون له بلبن للضيف. اذهبوا إلى مزرعة فلان، اليوم جاء عند فلان ضيف، ارسلوا له، فلا يجد كربا ولا يجد مشقة ولا حرجا، تعاون على الخير والبر. وهذا من صفات الإسلام التي ينبغي أن يحرص عليها، وهذا الحديث أصل على هذه المسألة. اليوم لو سألنا على كثرة وكبر هذه المدن والقرى الموجودة اليوم، ما يوجد مثل هذا، ما يوجد مثل هذا، مع أن الله بسط على الناس في هذا الزمان، لكن ما أحد. هل تجدون أحدا أوقف شاة للضيف؟ ما فيه. أو أوقف مزرعة، أو أوقف حتى أرضا أو غرفة أو شيء، سبحان الله، ما تجد. فهذا يدل على قلة العلم، وهكذا كذلك قلة الدين، فإن لله وإن إليه راجعون. وكان الآباء والأجداد إلى زمن قريب على قلة العلم وقلة ذات اليد حريصون على أبواب الخير والبر. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. وقوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، فيه ما تقدم من استحباب، بل بعضهم جعل هذا من لوازم الوقف، إعطاء القائم عليها من الناظر والوكيل ونحوه. وفي كتب الفقه تفاصيل في أحكام الناظر وفي شروط الوقف وفي أحكام الوكيل، ومر معنا في درس منهج السالكين شيء من ذلك والتفاصيل فيه، وهكذا متن الدرر. فقوله ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني ما يحتاج إليه في القيام على هذا الوقف والنظارة، ما يحتاج إليه بالمعروف، يأكل بالمعروف، والمعروف شرعا وعرفا. فليس من العرف ولا من الشرع أن يهلك هذه الصدقة لنفسه ويستأثر بها عن غيره، وكذلك قوله ويطعم غير متمول معناه لا بأس أن يطعم نفسه ويطعم غيره, لا بأس أن يطعم نفسه ويطعم غيره, حتى كان ابن عمر رضي الله عنه يرسل بها إلى أناس يعرفهم في مكة. ولي الحديث له طرق وروايات, جعلها عمر رضي الله عنه جعل الناظر على هذا الوقف حفصة, فدار الزمان فصار الواقف عليها ابن عمر, الناظر عليها ابن عمر بعد حفصة رضي الله عنها. فكان ابن عمر يرسل بها إلى بعض من يعرفهم في مكة, وهذا من تحقيق معنى قول عمر رضي الله عنه ويطعم غير متمول. قالوا معنى غير متمول يعني غير مكتسب ومقتات على وجه الدوام, ولكن إنما بحسب الحاجة, وهكذا معنى ما جاء في رواية ابن سيرين وغيره غير متأثل. فمعنى متأثل أي غير مكتسب وجامع, فالمقصود أن يطعم لا على وجه الإضرار, كما أنه يأكل ليس على وجه الإضرار إنما على وجه الحاجة. إذا كانت حاجته تنقضي في غير الصدقة فالمتصدق يريد الصدقة تذهب إلى أهلها, وإن كان هذا الناظر والوكيل يحتاج إلى شيء من هذه الصدقة يأخذ قدر حاجته لا يضر بالصدقة, أو احتاج أن يطعم غيره, ضيف عنده أو صديق يعرف أن عند فلان مزرعة فإنه يعطيها لمثل هؤلاء. وفيه كذلك مراعاة الشرع, مراعاة الشرع لمثل هذه المعاني, أي إعطاء غير المستحق لأجل حصول وصف معنى التمليك. أنت ربما يكون عندك سيارة خاصة إما بالمسجد أو كذلك بمدرسة, أو عندك كذلك مال للفقراء أو نحوهم, فتحتاج أحيانا أن تخرجها عن غير موضعها لتدفع عن نفسك الشح, وتدفع عن القائمين عن ذلكم المكان الشح. صحيح أنها أوقفت وجعلت في مكان وعمل مخصوص, لكن لا بأس أن يعطى من يتشرف لذلك لدفع تشرفه ولدفع مفسدة تبخيله, ولكذلك قطع معاني الشحناء والحسد والبغضاء. فأنت ربما تعين جار, تأخذ إنسان أحيانا هنا أو هنا ونحو ذلك, يعني إذا اقتضت الحاجة هذا. الأصل عدم ذلك, الأصل عدم ذلك. ولهذا قال لا جناح على من وليها, قال العلماء في هذا إشارة إلى أنه يراعي الأصلح لأصل الصدقة, هذا هو الأصل, يراعي الأصلح لأصل الصدقة, لكن إذا احتاج لا بأس أن يخرج عن ذلك لدفع مفسدة. من ذلك أن يأكل القائم الناظر والوكيل, لماذا؟ لأنه إذا كان محتاج ولا يأخذ من هذه الصدقة معناه لا يقوم على الصدقة, يذهب يعمل عمل آخر, فماذا يعني ذلك؟ حصول مفسدة, حصول مفسدة, يتعطل الوقف. وهكذا كذلك إطعامه لغيره, إطعامه لغيره لأنه يسبب مفسدة. إذا كان يمنع أن يعطي من ينحرج بعدم إعطائه سيكره هذا الإنسان القيام على النظارة, يقول إيش الفائدة, أنا أقوم على هذه النظارة تسبب لي إحراجات ومشاكل مع الناس, يبخلونني. لماذا؟ لأن له جيران, له أناس, صحيح غير مستحقين, لكن ما دام أنه قائم على هذه المزرعة هم ما يفهمون, ما يعرفون أن هذه خاصة للفقراء, إذا جاء وقت الخريف يأتيك الجار, ماذا؟ لن تعطيه؟ تعطيه. فحتى قال بعض أهل العلم في هذا الحديث دليل على ما كان بمعناه ولو لم ينص عليه الواقف, ولو لم ينص عليه الواقف. لماذا؟ دفعا لمفسدة انقطاع النظارة والوكالة, لأن الإنسان قد يجد حرج فيترك النظارة والوكالة خشية ماذا؟ الإحراجات مع الناس، وأن يكون بينه وبين الناس فجوة، وبينه وبين جيرانه وأقاربه فجوة، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الخير الذي معه، وهو يعرف أنهم لا يستحقونه. فإذا كان كذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وفيه كذلك العمل بهذه القاعدة في هذا الموضع، وما كان بمعناه، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، وبه نكتفي، والله تعالى أعلم.